هذا هو الجزء ما قبل الأخير من سلسلة هذا الكتاب. راح اليوم نتكلم عن 6 أسرار من أسرار عقل المليونير، لأن الأسرار المتبقية من الكتاب ما تحتاج تفاصيل أكثر، تقريبا قد تكلمنا عنها قبل وفكرتها أصلا واضحة، ما تحتاج كثير من الشرح. الجزء الخامس من شرح كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف هارب إيكر في هذا الفيديو. يلا يلا يلا، قهوتك قهوتك أو مشروبك اللي أنت تحبه، أو أكل إذا أنت من النوع اللي يأكل وأنت تتابعني، ويلا نستمتع. أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك شرح كامل، مو ألخصة ولا راجعة، أعطيك الشرح الكامل للكتاب. فإذا عجبتك فكرة القناة تقدر تشرفني باشتراكك. يقول لك هارف إيكر: السر الخامس يا طويل العمر هو أن العقل الفقير أو الفقراء يركزون دائما على المعيقات، والأثرياء أو العقول الثرية تركز دائما على الفرص. شوف شوف، بقول لك كلام غريب. لما قريت كتاب الأب الغني والأب الفقير، قال روبرت كيوساكي أن الأزمات هي من أفضل الأوقات وأرض خصبة لانتهاز وانتزاع الفرص. يعني في الأزمات اللي تصير توجد فرص استثمارية هائلة جدا. طبعا أنا وقتها يوم أقرأ الكتاب كانت أيام كورونا، فكنت أقول هل معقول أنه الآن في اللوك داون كلنا جالسين في بيوتنا ما في حد يطلع في الشارع، والبزنس متعطل، وكثير من الشركات قاعدة تخسر، والمحلات قاعدة تكفر، وناس تخسر وظائفها وما إلى ذلك، هل من الممكن فعلا أنه في هذا الوقت توجد فرصة استثمارية قوية مثل ما يقول؟ طبعا أنا كنت في عقلي أقول أوكي هو صادق، بس أنا لحد الآن ما بعد شفت دليل من أرض الواقع. أهلا وسهلا، بعد 4 أو 5 شهور أيقنت تماما أن أزمة كورونا كانت أرض خصبة لكثير من الفرص، وفعلا فعلا قانون الاتزان موجود في هذا الكون. بقدر ما الناس قاعدة تخسر وشركات قاعدة تفلس، في شركات كثيرة قاعدة تنشأ وناس كثير قاعدة تربح. طبعا أنا قاعد أقول قانون الاتزان وأنا ما عندي مصطلح علمي فعلا، لكن أنا أسميه دائما قانون الاتزان، الازدواجية، كل كفة تعادل النقيض منها يا صديقي المتابع في هذا الكون. عموما مالك في الطويلة، هارف إيكر يقول من أسرار عقل المليونير أن المليونير دائما يركز على الفرص في كل شيء موجود حوله. صدقني صدقني، وهو جالس في الغرفة كل شيء موجود حوله يجد فيه فرصة استثمارية. مجانين مجانين صدقني يا صديقي العسل. ولو تتذكر العادة الأولى من العادات 7 للناس الأكثر فعالية اللي شرحناها، وكنت أقول هذا الفيديو من أكثر الفيديوهات تأثيرا اللي ممكن أشرحها في تاريخ القناة، كان ستيفن ريتشارد كوفي يقول التركيز على دائرة الاهتمام والتركيز على دائرة التأثير، وكان يقول هذه من أقوى العادات للناس الأكثر فعالية ومن ضمنهم الأثرياء أكيد، هو أنهم دائما يركزون على الأشياء اللي يستطيعون التأثير عليها، الأشياء اللي في متناول أيديهم. يعني بعطيك مثال بسيط جدا بس بيوصلك الفكرة. وهو جالس في الغرفة مثلا يقول أنا عندي 20 ريال، أقدر ب15 ريال أشتري كرتون موية، الكرتون موية فيه 24 حبة، أبيع كل حبة بريال، معناته أنا كسبت 8 ريال، و15 ريال تعود ثاني مرة كرأس مال. إذن معنى هذا الكلام أنه طلع 8 ريال من لا شيء. هذه فرصة استثمارية، والعقول الثرية دائما تفكر كذا، عشان كذا فعلا ينتهزون الفرص. فلما جت أزمة كورونا ناس كثير استثمرت في الكمامات، وبدت تصمم كمامات بشكل جميل وشكل رهيب، ولا تزال هذه الكمامات تباع إلى اليوم. يعني لدرجة أن في ناس حبت الكمامات ما تبغى جائحة كورونا تنتهي، تخيل، أو على الأقل يبغون جائحة كورونا تنتهي بس يبغون يستمرون في لبس الكمامات. وبالنسبة للناس هذولي الأوتاكوز أو المتأثرين بالثقافة الكورية، ترى بإمكانكم تروحون كل مكان لابسين الكمامة وتحولون الكمامة إلى ثقافة مثل ما هو صاير في اليابان. اليابان لبس الكمام عندهم ثقافة أصلا يا صديقي العسل، إذا ما كان عندك معلومية. لكن الشاهد أن الفرص الاستثمارية موجودة في الأزمات وفي كل شيء موجود حولك. طبعا هو برضو ذكر له قصة من تجربته هو الشخصية، يقول أني كنت عازم في مرة من المرات أني أفتح محل مخبوزات أو فطائر. يقول فعلا بحثت عن المكان ووجدت المكان المناسب، وقلت فعلا هذا المكان لو فتحت فيه محل الفطائر راح أكسر الدنيا. يقول بدأت فعلا بدراسة كل معلومة أحتاجها عشان أفتح محل الفطائر هذا، ما خليت شيء ما تعلمته، دراسة الجدوى والخطة التسويقية والمحاسبة والإنشاء وتكاليف الإنشاء وكل شيء كل شيء درست عنه عشان أفتح محل الفطائر هذا. يقولوا بعدين اكتشفت انه ها لا تصدق، الطريقة العملية دائما افضل من الطريقة النظرية، اني ادرس الموضوع عمليا افضل بكثير عندي واكثر فعالية من اني ادرسه نظريا. يقول لا، وبرضو كان في شيء مرة مزعلني بخصوص الدراسة النظرية، هي انها اخرتني كثير عن افتتاح هذا المشروع، فكل ما جيت افتتحه أتأخر لأني أحاول أدرس شيء معين. بالمناسبة هذا اللي صاير معي يا صديقي العسل فعلا، يعني في كم مشروع موجود في بالي، لكن المشروع الأهم والأكبر كل يوم أنا أجله بسبب أني قاعد أحاول أدرس كل شيء قبل لا أفتح. فأتوقع أن كلام هارف إيكر هذا راح يأثر علي ويخليني أستعجل نوعا ما. فيقول قلت ها ليش ما أتعلم كل شيء عن هذا المشروع ولكن عمليا، وما في إلا طريقة واحدة هي أني أتوظف في محل فطائر. يقول حتى لو أمسح الأرضيات ونظف دورات المياه الله يعزكم، لكن أهم شيء أني أدخل وأتوظف وأشوف كيف العملية فعلا تدار. يقولوا فعلا هذا اللي صار، رحت وتوظفت وعشان يقبلوني قلت لهم راح أنظف لكم الأرضيات وغسل دورات المياه. وبعد مدة من الزمن كنت أتعلم كل شيء، ساعات الذروة، العملاء اللي يشتكون منه، العملاء اللي يبغون، العملاء متى يجون، العملاء المخبوزات متى تكون جاهزة، المخبوزات متى تخلص، طريقة الدفع والحساب والجرد وما إلى ذلك، وكثير من الأمور تعلمت. يقول حتى في صناعة المخبوزات نفسها، يقول لي درجة إني في فترة قصيرة جدا كسبت ثقتهم لدرجة إنهم عطوني ترقيات وصولا إلى مدير فرع. يقول ولكن في اللحظة اللي نادوني فيها وقالوا نعرض عليك هذا المنصب قلت لهم آسف جدا ما أبغى. يقول حتى إنهم قدموا لي فطائر في الاجتماع مصنعة من نفس المحل يعني، وكنت أقول أوف يا للقرف، وع فطاير الله يديم النعمة. هارف إيكر يقول يا صديقي المتابع انه كره حتى الفطائر، وتجربته هذه في المحل خلته يكتشف انه مو بهذا المشروع اللي هو يحبه اصلا، ولا هو المشروع اللي راح يستمر فيه، ولا اللي بيعطيه كل وقته وجهده وما الى ذلك. تخيل اكتشف هذا الاكتشاف لانه توظف في محل فطائر. وعلى فكرة كثير مننا يختار هدف معين وينصدم بعدين انه ما يبغى هذا الهدف بعد ما يبدأ يمارسه او يحققه. فهذه نصيحة مباشرة من هارف إيكر، إذا كان في خاطرك شيء، في بالك مشروع، محل ملابس، متجر أدوات، متجر رسم، متجر أجهزة إلكترونية، كافي، مطعم، أيا كان اللي أنت تبغاه رح واشتغل فيه، حتى لو تشتغل فيه 3 أو 4 ساعات في اليوم، عمل جزئي مو شرط يكون عمل كامل، رح أو حتى تطوع مو شرط تاخذ راتب، عشان تتعلم كل شيء عن الشيء هذا اللي أنت تبغاه، وقد تكتشف يا صديقي المتابع أنك ما تبغى هذا الشيء في النهاية. هذا هو السر الخامس من أسرار عقل المليونير. خل عينك تشوف الفرص ما تشوف العقبات. لما تجي في بالك فكرة حاول تفكر في كل الأشياء اللي تخليك تقدر تحول هذه الفكرة إلى واقع، لا تفكر في الأشياء المعيقة لهذه الفكرة، لا ما أقدر أسوي كذا عشان كذا، لا ما أقدر أسوي كذا من وين لي كذا، لا 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 لا، فكر دائما بالأشياء اللي تعزز من تحقيق هذا الشيء. وكذلك يقول لك هارف إيكر لازم تشوف احتمالات النجاح، لا تنظر إلى احتمالات الفشل، ركز على احتمالات النجاح، إذا كانت قابلة للتحقيق إذا انتهى راح تحقق هذا الشيء بإذن الله. طبعا أكيد أن الخوف من الخسارة هو اللي يخليك تركز على العوائق دائما، لأنك ما عندك استعداد تخسر هذا المبلغ اللي أنت تعبت تقريبا في جمعة، أو أنك حتى متسلفة عن طريق قرض أو متسلفة من أي شخص. أكيد أكيد أنك خايف من هذا الشيء، وعلى فكرة الخطورة موجودة، وكل ما زادت الخطورة زاد الدخل. تخيل أن العقل المليونيري دائما يبحث عن الفرص اللي فيها الخطورة عالية، وهذا الكلام قال روبرت كيوساكي قبل، قال الأثرياء يبحثون عن الفرص اللي فيها الخطورة عالية، لأن كل ما زادت الخطورة زاد الربح. المشاريع اللي الخطورة فيها أقل ربحها أقل. طيب كيف تتعامل مع هذه المخاطر؟ مثل ما قال روبرت كيوساكي بالضبط. وعلى فكرة هارف إيكر قال كتاب روبرت كيوساكي قال هذا الشيء هو. بالذكاء المالي، لازم تكون ذكي ماليا، كل ما كانت معلوماتك المالية أكثر وأقوى كل ما قلت هذه الخطورة. وحنا عارفين الكلام هذا، الموظفين عارفين الكلام هذا. فلذلك لما تجي في بالك أنه والله هذا المشروع خطر قد أخسر فيه، عزز من ذكائك المالي، قوي معلوماتك المالية، روح اشتغل في نفس المجال، حاول تتعلم كثير عن هذا المجال، حاول تعرف ليش هو خسر، وحاول تعرف وش الأشياء اللي فعلا خلته ينجح، وركز لي على التسويق، ها خطة تسويقية ركز على هالموضوع. الخلاصة هذا هو السر الخامس. شوف يا صديقي الجميل، احنا تكلمنا تو عن ان الاثرياء يرون الفرص صح؟ قال لك السر السادس هو ان الاثرياء يخالطون الاثرياء، ولما يكون محيطك عبارة عن اشخاص اثرياء او ناس تسعى للثراء راح تزيد الفرص، راح تبدا تشوف الفرص بشكل اكثر، وتزيد ذكائك المالي بالمناسبة عشان تعرف شلون تتعامل مع المخاطر. والله العظيم ان هذا من اكثر الاسرار المؤلمة اللي ممكن اتكلم عنها بخصوص موضوع الثراء. لازم تدرك يا عسل انك يجب ان تتخلص من اصدقائك المفلسين. لازم اذا انت هدفك انك تكون رجل أعمال، لازم يكون أصدقائك اللي تجلس معاهم دائما أهدافهم أنهم يكونون رجال أعمال أو هم يكونون فعلا رجال أعمال. أنا ما أقول لك رح اقطع علاقاتك بأصدقائك، لا خلهم، لكن لا تجلس معهم كثير. فلما يكون أنت هدفك أنك تبدأ مشروع أو تبحث عن فكرة استثمارية عظيمة جدا، هل تعتقد أنك إذا رحت استراحتكم اللي فيها الشباب يلعبون فيفا من أول ما تجلسون لنهاية السهرة وفي النهاية رح تطلع بفكرة أو فكرتين عن مشروع رهيب؟ إذا أنت تهذي يا صديقي العسل. لكن تعال في مقابل واجلس مع أشخاص أهدافهم إنهم يفتحون مشاريع، راح تلقاكم تتكلمون عن المشاريع 80% وتطلع معكم 90 فكرة و 5000 فرصة استثمارية. مبالغة، ولكن فعلا هي أرض خصبة. المحيط يعتبر أرض خصبة فعلا للثراء، وصدقني مثل ما أنت الآن يصعب عليك تقبل هذا الأمر، أنا نفس الحكاية، أنا لا أزال أعاني من هذا الشيء، لأني أحب أخوياي فعلا، لكن إذا أخوياي يعتبرون عائق في طريقي نحو الثراء، أوكي أنا أحبكم لكن ما راح أقعد معكم كثير، وفعلا أنا أصلا ما أشوفهم إلا أسبوع مرة. الشاهد ما علينا، لكن محيطك لازم يكون محيط يبحث عن الثراء مثل ما أنت تبحث عنه. حقيقة وانت بكيفك، عقلك في راسك تعرفي خلاصك، تتنصحي ما تتنصحيش. قال لك برضو السر السابع، ان الاثرياء يحبون الاثرياء والفقراء يحتقرون الاثرياء. ترى على فكره والله العظيم في ناس كذا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ولكن في ناس كذا لما يشوف اشخاص اثرياء او ناس الله منعم عليهم يبدا يشكك في مصداقيه الاموال اللي معهم، يبدا يشكك في مصداقيتهم هم، ويبدا ينبذهم باقبح الصفات والالقاب، جشعين، مختلسين، كذابين، نصابين، اللي هو انا ما أنكر أن في كثير منهم كذا، ولكن مو كلهم، بل على العكس الأغلب أمورهم تمام. فلما تشوف شخص الله منعم عليه خليه يكون لك دافع وحافز أنك تكون مثله أو أفضل، فتقول ما شاء الله، الله يزيده من واسع فضله، بحلاله عن حرامه، ويرزقني مثل ما رزقه وأحسن، مو عيب، هذا مو حسد، بالعكس أنت تتمنى له الخير وتتمنى لك الأفضل. لكن كون أنه يقول لا هو ثري لأن أبوه كان ثري، لأنه ورث هذا الثراء، لأنه عايش في المنصب الفلاني، لأنه من العائلة الفلانية، لأنه من الطبقة الفلانية، ويبدأ يحط أعذار كثيرة لثراء، لا لا لا، هذه العقلية فعلا ما راح تخلي صاحبها يخطو خطوة واحدة للأمام. وأنا من الناس اللي أحب أركز في إنجازاتي أنا فقط، أصلا أشوف أنا وين رايح بس، ولكن عشان أقيس بناس أفضل مني، لأني أبغى أوصل لهم، أبغى أكون مثلهم وأحسن بإذن الله. قد تشوف أنه سر بسيط جدا، لكن صدقني عميق، وخصوصا لما تكون تعرف أشخاص كذا يكرهون الأغنياء، شيء عجيب والله، شيء عجيب فعلا. لكن يقول لك هارف إيكر، لن تصبح ثريا إذا كنت أنت تكره الأثرياء، فكيف راح تكون شيء أنت أصلا تكره؟ شفت كيف؟ منطقية جدا. السر السابع عبارة عن مهارة التسويق، ماركتينج. هذا الموضوع ضخم جدا، يحتاج صدقني فيديو كامل عشان أكلمك عن موضوع التسويق، وخصوصا التسويق الذاتي، أن كيف الشخص يسوق لنفسه صح. هذا الموضوع خطير وكبير، فعلا يحتاج فيديو، لكن باختصار لازم يكون عندك مهارة التسويق، وخصوصا أنك تسوق لنفسك ذاتيا. واليوم في القرن 21 يا صديقي العسل، واسمع هذه النصيحة المهمة جدا، مواقع برامج التواصل الاجتماعي تعتبر منصات تسويق، وخصوصا تسويق ذاتي. في ناس كثير حصلوا على وظائف بسبب أن عندهم أكاونتات في تويتر أو في الانستغرام يقدمون فيها محتوى عن نفس التخصص اللي هم يتخصصونه، وتعرض عليهم وظائف بسبب أنهم قدروا يسوقون لنفسهم بشكل ممتاز جدا. برامج التواصل الاجتماعي اليوم وصناعة المحتوى من أكبر الأدوات اللي تعتبر أدوات تسويق ذاتي، أفضل من CV. أنا لما يجيني ممنتجين على سبيل المثال يقول ناصر أبغى منتج معك، واحد يقول لي أنا عندي سيرة ذاتية من وإلى، ومنتجت كذا وعدد مقاطع اللي منتجتها وما إلى ذلك، والشخص الثاني يقول لي لا ناصر خذ هذا فيديو من الفيديوهات اللي أنا منتجتها. واو، الفرق هائل. صناعة المحتوى مهمة، ومن الأشياء اللي راح تعلمك عن كيف تسوق لنفسك ذاتيا. طبعا في مهارة اسمها مهارة البريزنتينج، العرض التقديمي. أنا الآن على فكرة قاعد أسوي لك عرض تقديمي، ويكون أقوى لما يكون لايف بشكل مباشر، أجيك وأتكلم سواء في محاضرة أو على مسرح أو حتى في اجتماع صغير. هذه مهارة البريزنتينج، العرض التقديمي، التقديم، وهي مهارة مهمة طبعا، فيها لغة جسد وفيها كلام ومكانة وأشياء كثيرة، لكنها مهارات تكتسب، وصدقني إنها من أحد أهم المهارات اللي راح توصلك للثراء. يعني لو تجيب مثلا منتج على سبيل المثال تبغى تبيعه، وتعطيه شخصين، واحد يقدم منتجك بشكل جدا سيء والثاني يقدم منتجك بشكل جدا خرافي، شوف الفرق في المبيعات، شيء مهول يا رجل. فيقول هذا احد اسرار العقل المليونيري، انه يعرف كيف يسوق، ويعرف كيف يسوق لنفسه تحديدا، يقنع الناس انه مشروع ناجح، يقنع الناس عشان يستثمرون فيه. هذا هو الثري. والله العظيم فعلا كل يوم اكتشف كل يوم ان الثراء أمر مو سهل جدا، وإنه يتطلب كثير، مو بس مشروع أو دراسة جدوى أو مال أو ميزانية أو سيولة. الثراء يحتاج أشياء كثيرة، يحتاج شخصية، أشياء كثيرة في الشخصية، وأشياء كثيرة في العقل، وأشياء كثيرة في السلوكيات، وبعدين تجي الأموال ودراسة الجدوى والمشاريع وما إلى ذلك. الثري اللي بيصنع نفسه من الصفر لازم يكون ذو شخصية قوية وفيها صفات نبيلة وعظيمة جدا، يعرف يحل مشاكله، وفعلا اندبندنت، فعلا مو اندبندنت حقة اندبندنت اندبندنت ريل اندبندنت، مو مثل الاشخاص اللي ما ابغى اقول اسمائهم او انبزهم بالالقاب اللي يقولون احنا اندبندنت، يطلعوا لك هاشتاج يشتكون انه ليش هذا ما يصرف علي. ايه كذلك يقول لازم ما تخاف من الرفض، وقد تكلمنا عن هذا الشيء قبل، لكن بقول لكم قصتي الشخصية. أنا مرة من المرات اقترح علي ولد خالتي إن نروح نشتري بضاعة معينة، شابورة وما شابورة والأشياء هذه، وقال لي روح وقف فيها بعد الصلاة عند المسجد وبيع. الله، أنا من الناس اللي فعلا 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 أخاف من الرفض، وإلى اليوم للأسف فيني هذا الشيء، بس أخف بكثير من أول، لدرجة أني أنا من الأشخاص اللي ما أطلب إلا مرة واحدة، هذا إذا طلبت. يعني أمي أو أبوي أو أخوي أو أي أحد أو حتى صديقي ما أطلبه، ما أطلبه أبدا، ما أطلب، وإذا طلبت طلبت مرة واحدة فقط، حتى لو مو جوع. يعني تخيل إلى هذه الدرجة أنا واصل، مرحلة أني أكره الرفض. فتخيل شخص يكره الرفض بهذا المستوى، يروح يأخذ صندوق شابورة وبعض المخبوزات ويوقف فيه قدام المسجد. وهنا كانت المفاجأة، وقفة واحدة بس، وقفة واحدة بس جبت رأس المال وطلعت بربح، وكان لا يزال باقي من البضاعة. ولا في الأحلام كنت أتخيل هذا المنظر، طبعا كان بعد صلاة الجمعة. صدمت، أنا صدمت، إلى اليوم هذه التجربة عالقة في ذهني. أنا كنت بس واقف، ما كنت أسوق، ما كنت أعرض، كنت بس واقف. كانت الناس تجي وتشوف اللي موجود عندي، تسألني هذا بكم، أقول هذا بكذا، يا يخليه يا يشتري. يعني حتى وأنا أبيع ما عرضت نفسي للرفض أبدا، وهذا شيء لازم أتخلص منه. كان المفترض أني أقول هذا بعشرة، إذا قال لا تعال خذه بثمانية مو مشكلة، يلا بسبعة، كم معك، كم تبغاه، طب خذ هذا معه، وزي كذا. كان المفروض أعرض بضاعتي، تعال قرب هنا عندي كذا اللي كذا بسعره كذا، المفروض أسوي كذا، كم كذا قلت. بس فعلا فعلا هذه من الأشياء اللي المفروض تكون عندك، ما تخاف من الرفض. علم نفسك يا ناصر، تعرف كيف تسوق، تعرف كيف تبيع، وتعرف كيف تعرض. السر التاسع كلمت عنه في جملة قبل شوي، قال لك الأثرياء أكبر من مشاكلهم والفقراء أصغر من مشاكلهم. شفت قبل شوي، قبل شوي قلت لك أن الثراء يحتاج شخص يعرف حتى كيف يحل مشاكله ويطلع نفسه من كل مشكلة يمر فيها. أنت الآن توجد في حياتك مشاكل كثير، أنا متأكد، لأنك بشر وهذه الحياة، هي الحياة هكذا على قولة كاظم، ذا طبعها منذ الأزل، أحزانها لا تنتهي، أفراحها لا تكتمل. فأنت عندك مشاكل الآن، مين اللي يحل لك مشاكلك؟ تحتاج أشخاص يعطونك حلول، ولا أنت من الناس اللي يجلس مع نفسه ويفكر في المشكلة ويحللها وفعلا يطلع بأفضل الحلول ويحلها؟ هل أنت هذا الشخص، أو أنت الشخص الثالث اللي من كثر ما وصل لمرحلة أنه قادر على حل مشاكل نفسه يقدر يحل مشاكل غيره؟ طبعا في ناس كثير يحلوا مشاكل غيرهم بس ما يقدروا يحلوا مشاكل نفسهم، إذا كان الموضوع مرتبط بمسألة عاطفية. لكن أنا أتكلم عن الشخص اللي يقدر يحل مشكلته سواء كانت عاطفية ولا لا، ويحل مشاكل غيره سواء كانت عاطفية ولا لا. أي نوع من الأشخاص أنت؟ لازم تكون أكبر من مشكلتك. طبعا تراها مسألة تفكير فقط ومعلومة. آلية التفكير هو أنك لما تجيك مشكلة لازم تشوف نفسك أنت المسؤول، أنت المسؤول، ولازم تشوف أنك أكبر من المشكلة وقادر على حلها. ممتاز؟ ممتاز. بعدها يجي السلوك والمعلومات والعادات أو ردود الفعل. ومثل ما يقول أينشتاين، قد قلت الكلام هذا قبل، عندما تخلق مشكلة لن نستطيع حل هذه المشكلة ونحن في نفس المستوى المعرفي التي خلقت فيه هذه المشكلة. يا الله على ذا الكلام. يعني ببساطة لما تطلع لك مشكلة ما راح تقدر تحلها، والمعلومات اللي في راسك هي نفس المعلومات اللي كانت موجودة أمس وقبل أمس. مستحيل، لازم تطور من مستواك المعرفي عشان تقدر تحل هذه المشكلة. وهذا قانون، خذها قانون أو قاعدة عفوا في الحياة، طبقها في كل مكان وراح تنجح، في المشاريع وفي العائلة وفي العلاقات وفي الزواج وفي الأبناء وكل شيء. وعلى فكرة حاول يكون عندك حس من المسؤولية، حاول تعطي نفسك كثير من المسؤوليات. لما تجيك مشكلة لا تلجأ لأحد، حاول تحلها بينك وبين نفسك. يا أخي أنت تقدر، أنت تستطيع. لازم تحط هذه الفكرة في بالك، أنت تقدر، أنت قوي وفي جواك قوة كامنة تحتاج منك بس أنت لتحركها فقط. يا رجل ما في فرق بينك وبين الشخص اللي أنت لجأت عشان يحلك هذه المشكلة، ما في فرق بينك وبينه، بل بالعكس يمكن تكون أفضل منه. أيقظ قواك الخفية، ظهر في كتاب اسمه أيقظ قواك الخفية، نقرأ يوم من الأيام إن شاء الله. أما السر الأخير هو صراحة يعني سر جميل وخفيف، لكن خليني أعطيك إياه على رأس قلم، لأنه صراحة أنا يعني ما أدري، أحس إنه ما يحتاج شرح. يقول لك الفقراء مستقبلون سيئون والأثرياء مستقبلين جيدين جدا. طبعا هو كان يتكلم عن الأشياء المترسخة عندنا من أول ما انولدنا إلى اليوم. يقول إن في ناس عندهم ضعف في الشخصية والثقة لدرجة أنه يقول أنا لن أصبح ثريا. فهو قاعد يتكلم عن هذول الأشخاص، يقول شوف شيل من بالك هذه الفكرة، تأكد أن هذه الفكرة جتك بسبب تراكمات في التربية، كنت تسمع كلمة لا ولن تستطيع كثير لدرجة أنها ترسخت في عقلك الباطن وفعلا تبدأ تنعكس عليك. فلذلك تأكد أنك قادر أنك تحقق الثراء، بل بالعكس حط في بالك دائما أنك راح تحقق الثراء. طبعا مو بالكلام بس، يحتاج فعل. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن كان فيديو مفيد، وإذا تشوفه مفيد شاركه مع غيرك في الواتساب والإنستغرام وسناب شات وفي جميع برامج التواصل الاجتماعي، واللايك اللي راح يعطينا إياه راح يساعدنا في الوصول لأشخاص أكثر. ومثل ما قلت لك في أول فيديو، إذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. انتهت جرعة الدوبامي كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الثمين، لا لا لا، الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم. هي الحياة هكذا، هي الحياة هكذا، هي الحياة هكذا، ذا طبعها منذ الأزل، أحزانها لا تنتهي، أفراحها لا تكتمل، كم من قتيل في الهوى قبل كفي من قتل. هي الحياة. انصحكم جدا 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 تسمعوا الأغنية هذه، من كلمات كاظم وألحان كاظم وأداء كاظم الأسطوري كالعادة.